بسم الله الرحمن الرحيم. حامل المسك من الكويت.
يسر إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية من دولة الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
أحداث الفتنة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترون ما أرى؟ كأن الله عز وجل أراه مستقبل. قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كموقع القطر. قالوا: هذا عثمان، فتنة عثمان نزلت في البيوت.
أحداث الفتنة.
قال: ثم دخل رجل على عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف، فرفع سيفا على عثمان، فقال له عثمان: بيني وبينك كتاب الله. رفع يد عثمان هكذا وقال: بيني وبينك كتاب الله. قال: فضرب يد عثمان هذا الرجل فقطعها، لكن تدلت، فقطر منها الدم على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله. قال: والله لهذه اليد، هي أول يد خطت المفصل، أول يد خطت القرآن وكتبت القرآن، هذه اليد التي قطعتها.
أحداث الفتنة.
الآن اشتعلت الحق. أم المؤمنين ماذا فعلت عندما سمعت بهذا؟ أخذت الجمل ووقفت بين الصفين، والكل يعلم بأن هذا جمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوقفت بين الصفين ليراها الناس ويمتنع الناس على القتال، ليراها الناس بين الجيشين ويمتنع الناس على القتال. قال: فتوجه المنافقون من الطرفين فأخذوا يرمونها بالرماح، يرمون الهودج بالرماح حتى ليعقروا هذا الجمل.
أحداث الفتنة.
فأبى الحسين أن يرجع، فأخذ ابن عمر واعتنقه والتزمه وبكى وقال: أستودعك الله زوجتي.
لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا موضوع هذه كما يقال الأمسيات، وهي فترة ربما 4 أسابيع أو 5 أسابيع فيما يتعلق الفتن التي حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك معركة الجمل ومعركة صفين وخلافة يزيد وخلافة معاوية رضي الله عنه ثم يزيد واستخلاف من يزيد، ثم بعد ذلك استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه. أولا، قبل أن أدخل في مثل هذه المواضيع، لابد أن نعرف مقدمة لهذه المسائل. هل كل ما يكتب في التاريخ فيما يتعلق بهذه المواضيع يعتبر صحيح؟ هل كل ما يكتب هو صحيح؟ ثم الأمر الثاني، هل كل ما يكتبه صاحب كتاب المؤلف يعتبره هو صحيح؟ وهل هو يقر كل مؤلف كتب الإمام الطبري جمع مثل هذه الأخبار في كتابه، هل يعني هذا الإمام الطبري يصحح هذه الروايات؟ الحافظ بن كثير لما جمع بعض الروايات في كتاب البداية والنهاية، هل معنى ذلك أنه يصحح هذه الروايات الموجودة في البداية والنهاية؟ كيف نتعامل مع الأخبار التي تأتينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو موسى الأشعري في بعض الروايات والتي كانت تدرس في المدارس، يجلس مع عمرو بن العاص ثم يقوم موسى الأشعري ويقول: قد اتفقت مع هذا، مع عمرو بن العاص على كذا، فيقول له، فيقول عمرو العاص: رد على موسى الأشعري، فيرد موسى الأشعري على عمرو العاص، يقول له: أنت كالحمار يحمل أسفاره، ويرد الآخر يقول: أنت كالكلب. أنت هذه فعلا رواية تصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا أدبه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الأخلاق التي تخلق بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا أراد الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يقيموا دولة أخرى ضد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الزبير وطلحة وأم المؤمنين؟ هل فعلا خالد الوليد، هل عمر الخطاب عندما عزل خالد الوليد كانت بسبب كما يقال بسبب الشجار الذي كان بينهم عندما كانوا صغارا، فأراد الآن عمر الخطاب أن يخرج الضغاء الموجودة في قلبه على خالد الوليد فعزله؟ هل فعلا خالد الوليد قتل مالك بن نويرة لأنه رأى امرأة جميلة، زوجته جميلة، فقتل زوجها مالك بن نويرة ثم تزوج هذه المرأة زوجة مالك بن نويرة خلال فترة العدة؟ هل فعلا حصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد من هذه المجموعة من القصص الموجودة
كما يقال الأخبار موجودة في كتب، في كتاب الإمام الطبري تاريخ أمم الملوك، في بعضها موجود في البداية والنهاية. هل هذه الأخبار صحيحة؟ نريد أن نعرف ما هي الأخبار الصحيحة. كيف حصلت معركة الجمل؟ لماذا قتل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ كيف حصلت معركة صفين؟ كيف ولى معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد؟ ما هي قصة استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه؟ لمعرفة هذه الأمور لابد أن نعرف مقدمة حتى تسهل علينا هذه المسائل، والقارئ بالكتب يستطيع أن يميز الروايات الصحيحة من الروايات السقيمة. ولذلك الأساس الأول الذي يجب أن نعرفه هو أن هذه الأمة هي أمة إسناد. إن صح الإسناد أخذت هذه الرواية وقبلت هذه الرواية، ضعف الإسناد ردت هذه الرواية، ما تقبل مثل هذه الروايات. فإن صح إسنادها ننظر فيها، وإن لم يصح إسنادها دفعت هذه الرواية وألغيت هذه الرواية. الآن لو أتينا مثلا إلى النقطة الأولى، وهي مسألة كيف هل هذه الروايات، أو كيف نميز الصحيح من السقيم في الروايات التاريخية والأخبار التاريخية. أخواني، أغلب هذه الأخبار التي تتكلم عن الأحداث التي حصلت في عهد عثمان وعلي ومعاوية ويزيد، في عهد عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ويزيد، أغلب هذه الروايات تدور حول تقريبا 5 أو 6. لو نظرنا إلى أحوال هؤلاء لرأينا الأمر الذي نستطيع من خلاله نميز الرواية الصحيحة من الضعيف. أولهم أبو مخلف وهو لوط بن يحيى. لوط بن يحيى روى مجموعة كبيرة جدا من مثل هذه الروايات التي تتكلم في مثالب الصحابة وتطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولوط بن يحيى كما قال عن الذهبي: أخباري تالف لا يثق به. وقال عنه يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال عنه ابن عدي: خبيث محترق. يقول عنه ابن عدي: محترق هذا الرجل. هذا روى مجموعة من الروايات. أذكر لكم بعض الروايات التي رواها هذا التالف المحترق الذي ليس بثقة. يقول: لما رأى، وهي رواية رواها الطبري من طريق أبي مخلف لوط بن يحيى، قال: لما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتد، يعني أمر علي رضي الله عنه قد اشتد، وخاف في ذلك الهلاك في أثناء معركة صفين، لما رأى كأن الآن جيش علي رضي الله عنه كأن له الانتصار سينتصر، فأخذ يفكر عمرو العاص كيف يتصرف الآن. فقال لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك؟ لا يزيدنا إلا اجتماعا، ولا يزيدهم إلا، أو هل لك في أمر أعرضه عليك؟ لا يزيدنا إلا اجتماعا، ولا يزيدهم إلا فرقة. قال: نعم. إذن هذا رأيت تصرف الآن تصرف مو طبيعي، أو تفكير مو صحيح. لو كان غير صحابي لقلنا بأنها تفكير خبيث. قال: نعم. قال: نعم. قال: ترفع المصاحف، أو نرفع المصاحف ثم نقول ما فيها حكم بيننا وبينكم، يعني نحكم المصاحف بيننا وبينكم، فإن أبى بعضهم أن يقبلها يقبل هذا العرض. وجدت فيهم من يقول: ينبغي أن نقبل. إذا بعضهم رفض في جيش عير رضي الله عنه، القسم الآخر من جيش عير راح يقبل، يقول: يجب أن نقبل، والآخر راح يرفض. وإن قالوا نقبل ما فيها، رفعنا بعد ذلك القتال وأخرنا الحرب. فرواه من رواه؟ رواه أبو مخلف لوط بن يحيى، هذا التالف الذي ليس بثقة المحترق. هكذا يفكر عمرو بن العاص؟ هكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الخبث؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يرد أصحابه على هذا الوضع. قصة أخرى، لوط بن يحيى أبو مخلف هذا روى في مسألة مقتل الحسين بأنه أخذ رأس الحسين إلى يزيد. رأس الحسين لم يأخذ إلى يزيد، وإنما أخذ إلى عبيد الله بن زياد، فقال يزيد: لعنه الله عبيد بن زياد، والله ما أمرته بقتله. لكن هذه الرواية لوط بن يحيى أبو مخلف يقول: لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين دخلوا به مسجد دمشق، ومع فرأى الرؤوس والسبايا، أتوا بالرؤوس والسبايا إلى يزيد. ولما وقع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره. هذا رواه لوط بن يحيى أبو مخنث الثالث الهالك الذي ليس بثغر. بينما الذي فعل هذا عبد الله بن زياد هو الذي نكت في ثغر الحسين ونكت بالعود على رأسه. وكذلك لوط بن يحيى، هذا مجرد بعض الروايات، لوط بن يحيى أبو مخنث يقول لما روى يروي يذكر هذه الحادثة لما أرسل يزيد مسلم بن عقبة إلى المدينة قال إن حدث بك حدث فاستخلف حصين وادعوا القوم، ادعوا أهل المدينة ثلاثا، فإنهم أجابوك وإلا فقاتلهم، فإن ظهرت عليهم فأبحها ثلاثا، أبح المدينة ثلاثة أيام، من فيها بمن فيها من مال أو رقة أي فضة أو طعام فهو للجند، خذوها أنتم وبيحك المدينة ثلاثة أيام. من رواها هذه؟ رواها أبو مخنف لوط بن يحيى، هذا التالف الهالك الذي ليس مثله. إذن إذا أردت أن تقرأ في تاريخ الطبري أو في بداية النهاية انظر، فإن رأي في السند أبو مخنف لوط بن يحيى فجنب هذه الرواية. الثاني أبو جناب، أبو جناب هذا هو الذي روى كذلك، هو الذي روى قصة الحكمين لما حصل قتال في معركة الصفين، لما حصل قتال في معركة الصفين بعد ذلك توقف القتال وطلب معاوية الصلح وقبل علي رضي الله عنه في ذلك، فأرسل معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص ممثلا عنه، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه أبا موسى الأشعري. اجتمع الاثنان. يقول أبو جناب الكلبي في روايته قال أقبل عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري على الناس فقال عمرو يا أبا موسى اجتمعوا الآن للوصول إلى حل. قال عمرو بن العاص يا أبا موسى أعلمهم بأننا قد رأينا وأننا قد اجتمعنا واتفقنا، يعني اتفقوا على أمر معين. فقام أبو موسى، انظر إلى هذه الرواية والعياذ بالله الخبيثة، ماذا يقول في روايته؟ يقول فتكلم أبو موسى وكان رجلا مغفلا. أبو موسى رجل مغفل؟ أبو موسى شيء رجل مغفل؟ وكان أحد ولاة البصرة في عهد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر الخطاب صاحب النظرة الثاقبة يولي مغفلا، وأبو موسى الأشعري الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم مغفل؟ انظر إلى هذه الرواية الخبيثة والعياذ بالله من طريق أبو جناب الكلبي. قال وكان أبو موسى رجلا مغفلا فتكلم فقال إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أن نخلع عليا ومعاوية. بعدما تكلم وانتهى قام عمرو بن العاص فقام فتكلم فقال إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، هو خلع عليا رضي الله عنه، أنا خلع عليا كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية بن أبي سفيان فإنه ولي عثمان. فقام أبو موسى الأشعري فقال لعمرو بن العاص والعياذ بالله قال لا وفقك الله غدرت وفجرت، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فرد عليه عمرو بن العاص والعياذ بالله في الرواية الخبيثة هذه من طريق هذا أبو جناب، ووافقه كذلك أبو مخنف بن يحيى في نفس الرواية. قال فرد عليه عمرو فقال إنما مثلك كمثل الحمار يحمل الأسفار، عياذ بالله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يقول الآخر أنت كالكلب والآخر يقول أنت كالحمار، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذا الثاني، فإن رأيتم في الرواية أبو جناب فاجتنبوه، اجتنبوا روايته. الثالث وهو سيف بن عمر الضبي، وأكثر رواية في معركة الجمل هو من طريق سيف بن عمر الضبي. سيف بن عمر الضبي قال عنه الذهبي هو كالواقدي أي كالذاب، وقال يحيى بن معين ليس فيه خير، واتهمه ابن حبان بالزندقة، اتهمه بأنه زنديق، وقال عنه بعضهم بعض العلماء قال عنه بأنه كان يضع الحديث واتهم بالزندقة، وقال أبو نعيم متهم في دينه. هذا سيف بن عمر الضبي لو جمعت روايات أغلب رواياته والعياذ بالله فيها سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الطبري. ومن رواياته التي رواها من هو هذا سيف بن عمر الضبي، بأن عمار وقف مع قتلة عثمان وأعان قتلة عثمان في قتله لعثمان، عمار رضي الله تعالى عنه، وهو الذي سار كذلك بأن الصحابة نكثوا البيعة في بيعة علي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى عن أم المؤمنين أنها قالت اقتلوا نعثلا، أي اقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. ونعثل كان رجل يهودي، وكان قتلة عثمان يشبهون عثمان رضي الله عنه بهذا اليهودي، فكانت أم المؤمنين وعياذ الله في رواية هذا المتهم في دينه الكذاب يقول عن أم المؤمنين أنها قالت اقتلوا نعثلا اقتلوا عثمان فقد كفر، هكذا يقول قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهو الذي هذا أبو سيف عمر الضبي هو الذي روى أن خالد وليد رضي الله تعالى عنه قتل مالك بن نويرة ليتزوج من امرأته، ثم تزوج من امرأته وهي في العدة، فقال عمر رضي الله عنه في رواية هذا الكذاب المتهم بالزندقة، قال عمر الخطاب في خالد وليد قال عدا عدو الله، يعني به خالد وليد، قال عدا عدو الله على امرئ مسلم فقتله ونزع على امرأته، أي جامع امرأته. وهو الذي روى أن خالد بن وليد عندما جاءت امرأة مالك بن نويرة إليه وكانت من أجمل النساء افتتن بها خالد فقتله خالد من أجله والعياذ بالله، رواها سيف بن عمر الضبي. وهو الذي روى أن خالد وليد بعدما قتل مالك بن نويرة أخذ رأسه وجعله أثافي القدر، أي القدر تجعل تحته ثلاث صخرات، فصخرة بدل من صخرة جعل رأس مالك بن نويرة وصخرتين وجعل عليهما أو عليه القدر. هو الذي روى هذا سيف بن عمر الضبي، روى هذا الرواية عن خالد وليد، أن خالد وليد فعل هذا. وهو الذي روى أن خالد وليد في معركة اليرموك بعدما تولى عمر الخطاب وأصبح هو الخليفة أرسل كتابا إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يأخذ خالد بن الوليد ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته، يعني القحفية هذه، يأخذ عمامته يجعل رقبته ويسحبها وكذلك ينزع عنه قلنسوة أمام الجيش. عمر الخطاب يفعل هذا، كل هذا من طريق سيف بن عمر الضبي. إذن أبو جناب الكلب وسيف بن عمر الضبي وأبو مخنف، إن رأيتم الروايات قد أثت من طريق هؤلاء فاعلموا بأنها روايات هذه متهم. الرابع الواقدي. الواقدي يقول عن الإمام الشافعي كتب الواقدي كلها كذب، وقال النسائي الكذابون الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، والمعروفون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: الواقدي في المدينة، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصوب بالشام. وقال ابن راهويه عن الواقدي محمد بن عمر الواقدي الذي يروي عنه ابن سعد بكثرة، وعن الواقدي يقول حدثنا محمد بن عمر، وكذلك في تاريخ الطبري وموجود كذلك في بداية النهاية لابن كثير، قال عنه ابن راهويه قال هو عندي ممن يضع الحديث، أي الواقدي محمد بن عمر الواقدي. وقال عنه المديني هذا كذاب، وقال عن رجل يقال له ابراهيم بن ابي يحيى قال هو كذاب وهو احسن حال من الواقدي. هذا الواقدي روى كذلك مجموع من الروايات المتعلقه بمثل هذه الاحداث، من ذلك ما رواه الطبري عن ابن عباس ان المغيره بن شعبه دخل على علي بعدما بويع لعلي رضي الله عنه فنصحه ان يقر الولاه على ولايته، يقر معاويه على ولايته عبد الله بن عامر الكريز على ولايته إلى آخره، حتى إذا تمت البيعة وبايعه معاوية وبايعه عبد الله بن عامر الكريز بايعه عليا، بعد ذلك استبدله ويأتي بغيره. ثم هذا اليوم ومن الغد رجع المغيرة بن شعبة إلى علي رضي الله عنه فقال إني قد أشرت لك برأي، وإن الرأي لا الآن غير رأي، وإن الرأي أن تعزله ليعرف قدرك عند الأمة وعند الناس. قال كل هذا خبث، وغير من شعر والعياذ بالله فيه خبث، صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبث من طريق محمد بن عمر واقد الكذاب. ومن طريق هذا بن عمر واقد الكذاب هو الذي روى ان عمرو بن العاص وقف على عثمان فقال له انك ارتكبت نهابير، اي ارتكبت بلايا وعظائم، واخذ يحرب القتل على قتل عثمان في مثل هذه الكلمات. وهو الذي روى كذلك ان اول من رفع أول من رفع على خشبة هو الحسين، رأس الحسين، ومن رفعه يزيد، هذا الواقع. وكذلك هو الذي روى رواية أخرى عن ما عن خالد بن الوليد أنه قتل مالك بن نويرة من أجل امرأته ونزع على امرأته. إذن هذا الرابع لا، الواقدي محمد بن الواقدي، أبو مخنف، لوط بن يحيى، أبو جنان الكلبي، سيد بن عمر الضبي. الخامس عوان بن الحكم، هذا قال عن العلماء كان يضع الأخبار، يعني يكذب، يأتي بروايات من عنده من كيسه كما يقال، يكذب، فكان يضع الأخبار. هو الذي كذلك روى رواية السباحة المدينة، أن موسى بن عقبة قتل المعارضين والشامين والسباحة المدينة. وهو الذي روى أن الحجاج هو الذي حرق الكعبة، قال حتى إلى مضت 3 أيام من شهر ربيع الأول من يوم السبت، قال قذفوا البيت بالمجانيق، أي قذفوا الكعبة بالمجانيق وحرقوها، وحرقوا الكعبة بالنار. هو الذي، هذا عوان بن الحكم الذي يضع الأخبار. وعوان بن الحكم هو الذي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الفرزدق، والعياذ بالله، قال لعنة الله على معاوية وعليك. هو الذي روى، انظروا إخواني إلى مثل هؤلاء الكذابين كيف يشوهون صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل قبل نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا اختيارا من العالم، فهم خير صحبة وجدت على وجه هذه الأرض لنبي من الأنبياء. الله عز وجل اختار باختيار يأتون مثل هؤلاء الكذابون ويفترون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو والله عز وجل قد قال فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله عز وجل يزكيهم مثل هذه الآيات ويأتي مثل هؤلاء الكذابون ويفتنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ بقول هؤلاء الكذابين. وكذلك من هؤلاء الخامس الكلبي ومحمد الإساء بالكلبي، وكذلك اتهموا العلماء بأنه يكذب. وهو الذي كان يقرأ الرواية في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأن أبا قتادة الأنصاري شهد لمالك بن نويرة بالإسلام فقتله خالد، قتل مالك بن نويرة بعد أن شهد أبو قتادة بأن مالك بن نويرة مسلم، فقال عمر عدا عدو الله على من المسلم إلى آخره. كذلك هم رواه محمد بن سعد الكلبي هذا الكذاب. إذن أخواني هؤلاء الخمسة إن رأيتموها في الروايات فاعلموا أن الروايات هذه فيها اتهام بأنهم كما يقال روايات تالفة ليست بصحيحة. محمد بن عمر الواقدي، أبو جناب الكلبي، سيف بن عمر الضبي، لوط بن يحيى، عوان بن الحكم، هذا من جهة. وكذلك الإمام الزهري عالم، إمام ثقة، ولكن إذا أرسل أي روى الروايات بلا أسناد فالعلماء قالوا تجنبوا الروايات فإنها كالريح، فإنها كالريح، لأنه أسقط رجال، هو ثقة وإمام من أئمة المسلمين، ولكن أحيانا يروي روايات بلا أسناد، ما يقول حدثنا حدثنا حدثنا. يعني الآن أنا في أي سنة؟ في سنة 1427، أحدثكم عن 100 سنة، منذ 100 سنة حصل كذا وكذا، ما كان عمر الآن ما وصل 100 سنة، لكن أذكر رواية بلا أسناد، حصل منذ 100 سنة كذا وكذا، ما في سنة، وهذه الأمة أمة أسناد، أي تعرف صحة رواية عن طريق الأسناد. فإمام الزهري وهو إمام من أئمة المسلمين ومن أئمة الحديث، لكن إذا روى الرواية بلا أسناد قال العلماء كالريح، أي لا تأخذ بروايته، اترك روايته. فإذا رأيت في الرواية أن الزهري ما رواه بلا أسناد كما يقال أرسلها، فاعلم أن الرواية ضعيفة. من ذلك ما رواه الطبري عن الزهري، قال ظهر طلحة والزبير إلى مكة فاجتمعوا في بيت عائشة، فقالوا نسير إلى معاوية فنقاتله، فقالوا ليس لكم طاقة، ولكن نسير إلى البصرة والكوفة، ولطلحة هوى في الكوفة، وعند مجموعة راح يقفون معه في الكوفة ليقفوا من علي رضي الله عنه وعياذ بالله. قال ولطلحة هوى في الكوفة وللزبير هوى في البصرة، وكل واحد يأخذ، هذا يأخذ إمارة الكوفة، هذا يأخذ يريد إمارة البصرة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زهدوا في الدنيا يرغبوا في إمارة القصر، هل يرغب في إمارة الكوفة؟ قال فعانه عبد الله بن عامر بن كريز. هذه طريق إمام زهري رواه بلا إسناد، ما زهري ثقة وعالم لكن رواه بلا إسناد، قال العلماء تجنب روايته لأنه ربما أسقط بعض الضعفاء وبعض الكذابين في الإسناد. إذن أخوان عرفنا كيف لو قرأت تاريخ الطبري، لو قرأت بداية النهاية، لو قرأت التاريخ أو طبقات محمد بن سعد، فرأيت في مثال هؤلاء الرجال المذكورون تجنب هذه الروايات وكما يقال اضرب عليها. السؤال الآن، لماذا الطبري يروي هذه الروايات؟ ما رواه الطبري إلا لأنه يصححها ويعتقد أنها صحيحة، وإلا لما رواه الطبري؟ الإمام الطبري أجاب عليها في مقدمة كتابه تاريخ الأمم والملوك، يسمى تاريخ الطبري، ذكر في مقدمة الكتاب قال لن نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج بذلك، ما أردنا أن نحتج مثل هذه الروايات، بل بما ذكرنا من تاريخ الملوك الماضين كل ما ورد إلينا بالأسانيد، أسانيد مكذوبة، أسانيد ضعيفة، نحن نجمعها لك في هذا الكتاب، أنت بعد ذلك فتش. قال فما يكون في كتابي هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجه في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتي في ذلك من قبلنا، يعني مو من نحن، روايات هذه المكذوبة مو إحنا، ما كذبنا هذه الروايات، وإنما من قبل بعض ناقلين، من قبل الناقلين كأبي مخنف أو أبو جناد أو سيف بن عمر الضبي، من قبل هؤلاء النقل الكذبية، من قبل هؤلاء النقل، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، سمعنا فأديناه إليك، وأنت الآن فتش وانظر. وإذا قال حافظ كثير في بداية النهاية كذلك، بعض ما أوردناه فيها نظر، بعض هذه الروايات أوردناها فيها نظر، ولولا أن ابن جرير أي الطبري، ابن جرير الطبري وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته، وأكثرهم من رواية أبو مفلوط بن يحيى، وهو ضعيف عند الأئمة، وهو ضعيف عند الأئمة. إذن هذه النقطة الثانية، يجب أن نعرف بأن العلماء عندما ذكروه، لما يقول إخوة واحد والله هذه الرواية موجودة في الطبري، من طبري احتج بها، قل لا، من طبري ذكر هذا، قال قد تجد فيها مكذوبة وقد تجد، وإنما أنا وردت إلي روايات فجمعتها لك، ثم بعد ذلك أنت تنظر فيها وأنت تبحث فيها. الأمر الثالث إخواني، لنحذر عند كلامنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد رفعه، ورفع الله عز وجل من قدره، واختاره الله عز وجل اختيارا من أهل الأرض ليصحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف البشر على وجه الأرض، فاختار الله عز وجل له أصحابا، ولذا اتفقت الأمة بأن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر، اختاره الله عز وجل لنبيه، وأن الله عز وجل وأن أفضل أصحاب لأي نبي لكل، أن أفضل أصحاب نبي من الأنبياء على وجه الأرض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله عز وجل كما علمتم في الآية السابقة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، هكذا الله عز وجل زكاهم وقارنها بروايات هؤلاء الكذابين. لذلك احذر إذا ما تكلمت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زللت فتوقع نقمة من السماء من الله عز وجل عليك، هؤلاء اختاره الله عز وجل اختيارا، من عادى لي وليا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله عز وجل يعلن عليه الحرب من عادى ولي، فكيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من الأرض ذهبا أو من أحد ذهبا ما بلغ مد يده ولا نصيفه. هذا المد يعني لو واحد منا إحنا عنده جبل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله، وصحابي عنده مد يده من قمح أنفقه في سبيل الله، الذي أنفقته أنت من ذهب ما يعادل الذي أنفقه الصحابي مد يده ولا نصيف حتى نصيف، فهو أفضل. لأن من كيف أتتك أنت الرسالة إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن من قدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإن ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أمن، هم صمام الأمان، إن سلبناهم أو سترناهم أتت الويلات على هذه الأمة، هم أمن لهذه الأمة، فإن سبوهم وشتموهم أتت الويلات من الله عز وجل والعقوبات على هذه الأمة. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. إذن أخوان في مثل هذه المسائل يجب أن ننتهي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحذر. الأمر الرابع لا ننزه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب، وأكثرهم توبة بعد الأنبياء ورسلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطأ فيهم قليل، ومن منا لا يخطئ، كل منا يخطئ، ونقول عسى الله عز وجل أن يتوب عليهم، وقد غفر الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك يجب أن ننتبه أنه لا نحتج بالأخطاء التي تقع في هذه الأمة. أخوان إذن هذه مقدمة للتاريخ، لذلك ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة صحيحة، قراءة صحيحة من ناحية صحة الروايات نبحث في صحتها، ولا نعتقد أن كل ما هو موجود في تاريخ الطبري أو في بداية النهاية أو في طبقات المستعد أو غيرها بأن الروايات صحيحة. المعنى يجمعون الذي جمع الصحيح هو الإمام البخاري والإمام مسلم وكذلك ابن حبان على شرطه وابن خزيمة والترمذي على شرطه، الشاهد من هذا، لكن غير هؤلاء توجد روايات فيها ضعف، روايات مكذوبة، فلذلك ينبغي أن ننتبه فيها، ثم بعد ذلك أن نرفع من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو وجدنا رواية صحيحة بأن بعض الصحابة أخطأوا فهذا الخطأ لا يعتبر حجة في دين الله عز وجل، وإنما نطلب له المغفرة كما قال الله عز وجل يقولون ربنا اغفر لنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب